الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام وأفضل الصلاة وأعظم السلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واهتدى بهديه بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من إنس وجان. أيها الإخوة المشاهدين، أيها الكرماء المفضلين، كما تعلمون عودتكم قناة الأثر الفضائية على كل ما هو جديد، ذلك على اعتبار أن المسلم لا يتقوقع في دائرة ضيقة، وإنما يواكب الواقع والأحداث، منطلقا في ذلك كله من ثوابت دينه ودلائل شرعه. لذلك كان من المفكر به عند القائمين على هذه القناة جزاهم الله خيرا أن ينتجوا برنامجا يتعلق بأيام العيد، هذه الأيام المباركة التي جاءت بعد أن انتهى شهر رمضان بما فيه من خير وبركات. أيها السادة، تعلمون أن هذا الأمر لا يقوم به إلا أهل الفضل، لذلك ارتأينا أن نستضيف في حلقاتنا هذه أهل الخير والفضل، أهل المكانة العلمية المعروفة. أحبتي، اسمحوا لي في بداية هذا البرنامج أن أرحب باسمكم بفضيلة شيخنا الدكتور محمد موسى نصر، حفظه الله تعالى ورعاه ورفع في الدارين مقامه. أهلا وسهلا شيخنا الفاضل وبارك بكم.
أهلا بكم ومرحبا، تقبل الله منا ومنكم.
من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن من علينا بمواسم خير نتزود فيها من الطاعات. قد لا يخفى عليكم أن من أعظم هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي أعظم الله تبارك وتعالى فيه الأجور والمكانات لمن أطاع رب الأرض والسماوات. شيخنا الكريم، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا مكانة هذا الشهر الفضيل من بين الشهور، فتفضلوا مأجورين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك ولا ريب أن شهر رمضان هو أعظم شهور العام، وذلك لاشتماله على ليلة القدر، وذلك لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. هذا الشهر العظيم المبارك الأغر أضل الله عز وجل عنه الأمم وهدى إليه أمة الإسلام. تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، مردة الشياطين، فلا تخلص إلى الناس. ينادي فيه مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فيه ليلة من حرمها حرم الخير كله، ولهذا المغبون حقا من فرط في هذا الشهر صياما وقياما وتلاوة للقرآن وتفطيرا للصائمين وإطعاما للمساكين وتعليما وتعلما وتدبرا وذكرا لله تعالى. فلهذا هذا الشهر من نفحات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. ولهذا من أدرك رمضان فلم يغفر له، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أبعده الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الإجابة الماتعة، متعنا الله وعموم المسلمين بعلمكم وفضلكم. أعزائي المشاهدين، شيخنا الفاضل، من المشاهد أن كثيرا من الناس بعد أن ينقضي شهر الخير وتذهب أيامه نلاحظ أن بعض الناس ربما يعزفون قليلا عن الطاعة، مع أن الله تبارك وتعالى كما تعلمون شيخنا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد أجاب الرجل الذي سأله عن قول لا يسأل عنه أحدا في الإسلام قل آمنت بالله ثم استقيم. شيخنا، نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى الاستقامة والثبات من خلال ما تعرفونه من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفضلوا.
الحقيقة أن هذه الظاهرة ظاهرة مقلقة وظاهرة مؤلمة وظاهرة مفجعة، أن ترى أناسا يقبلون على المساجد تمتلئ بهم المساجد، يزاحمون الصالحين في المساجد وربما يبكون من خشية الله وراء الأئمة، ثم إذا انتهى شهر رمضان أو انقضى ولوا على أعقابهم مدبرين. والحقيقة هذا إن دل على شيء فيدل على ضعف في الدين وضعف في الاستقامة وضعف في الالتزام. فالله عز وجل يقول يأمر نبيه وهو إمام من استقام، سيد من استقام، يقول له فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لأن الاستقامة ينبغي أن تكون وفق شرع الله. فالمسلم ينبغي أن يستقيم وفق قال الله قال رسول الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على الدين ما ليس منه، لأن الزيادة على الدين كالنقصان فيه، كما قال الإمام الحسن البصري دينكم أي الذي ارتضاه الله لكم بين الغال فيه والجافع عنه. وقصة الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته لا تخفى على أحد، فقال فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال الأول أما أنا فقوم الليل ولا أرقد أبدا، وقال الثاني وأنا أصوم النهار فلا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا أعتزل النكاح ولا أتزوج النساء أبدا. فبلغت هذه المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم وجمع الصحابة ووعظهم وقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم. وهلك المتنطعون، فهؤلاء الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، هؤلاء تراهم ينتكسوا بعد رمضان. ولهذا لما سئل أحد السلف عن أناس يجتهدون في العبادة في رمضان ولكن إذا انقضى رمضان ولوا على أدبارهم على أعقابهم مدبرين، فقال رضي الله عنه بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان.
يعني شيخنا حفظكم الله، أفهم من حديثكم الماتح هذا يعني أن الاستقامة هي امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، بفهم السلف.
نعم نعم، الاستقامة التي يحبها الله ويرضاها والتي أمر الله عز وجل بها ورتب عليها الجزاء الجزيل في الجنة هي التي تكون وفق قال الله قال رسول الله وفق شرع الله، هي التي يكون فيها الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أناسا كثيرا يعني هم إما يغالون في الدين يعني يفرطون وإما يفرطون، وكله وكلاهما مذموم. الزيادة على الدين فوق الحد المشروع مذموم، والنقصان من الدين دون ما أمر الله عز وجل مذموم. ولهذا ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط المستقيم هو الإسلام الصحيح المتمثل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، لأنهم هم المعيار على الدين، ولأنهم هم الذين فهموا الدين، ولأن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، حازوا شهادة الرضا من الله، وطبقوا الإسلام تطبيقا حيا في واقع الناس من غير زيادة ولا نقصان. ولهذا كانوا شديدين على أهل البدع وعلى المبتدعة.
شيخنا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، يعني هل نستطيع أن نعتبر هذا عاملا من عوامل الثبات والاستقامة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يثبت على عمل لا يكلف نفسه فوق طاقتها،
نعم،
بل يكلف نفسه بما يستطيع.
إن من أسباب الانتكاس وأسباب الفتور وأسباب يعني ترك العمل الصالح هو أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، وأن يزيد على الدين فوق الحد المشروع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على المتنطعين وقال: هلك المتنطعون. وفيما ذكرنا من قصة الصحابة الثلاثة أكبر شاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس هذا منهجي، منهجي أن أصلي وأرقد ولا أصلي الليل كله. ولهذا لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام من العشاء إلى الفجر، وأيضا منهجي أن أصوم وأفطر، ولا يعرف عنه أنه صام الدهر، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما صام من صام الدهر. ولا يعرف ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تبتل وأنه اعتزل النساء، بل كان صلى الله عليه وسلم أكثر هذه الأمة يعني نساء، وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعدل بين نسائه، وكان يعطي كل ذي حق حقه، وكان مع ذلك يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي العشر الأواخر كان يشد المؤزر ويوقظ أهله ويحيي الليل. فكان صلى الله عليه وسلم وعلم أمته أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تؤدي الحقوق في وقتها، لأن واجب الوقت أن تؤدي الحق في وقته.
شيخنا جزاكم الله خير، يعني لعله أيضا المعاصي لها أثر على هذا الذي أشرتم إليه وتكرمتم ببيانه، يعني أريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا أثر المعصية على عدم الاستقامة وعلى يعني تحويل الناس إلى الفتور والانتكاس.
لا شك ولا ريب أن المعاصي من الأسباب التي تصد المؤمن عن دينه، لأن المعصية أثرها على قلب العبد خطير، لأنها تترك أثرا سيئا، تنكت نكتة سوداء في قلبه، فإذا ازدادت المعاصي أصبح هذا القلب أسود كالجوخ مكخيا كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا يعني لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. ولهذا لابد من الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وإذا كان الصيام قد انقضى في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وإذا كان القيام قد انقضى في رمضان فإن صلاة التهجد طوال العام. ولهذا العبادة لا تنتهي، وكما ذكرنا أخونا المقدم جزاه الله خير بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تنتهي عبادة المسلم ولا تنتهي صلة بالله إلا بأن يدرج في أكفانه.
الحمد لله. شيخنا أيضا القرآن مائدة الله تبارك وتعالى، مائدة الرحمن سبحانه وتعالى. أظن جزاكم الله خير أن القرآن أيضا له تأثير على هذا الثبات، لو جليتموه لنا جزاكم الله خير.
القرآن كلام الله، وكلام الله له أثر في القلوب، لأن الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ووصف الله المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكان الصحابة يأخذ أحدهم بيد أخيه ويقول: تعال بنا نؤمن بربنا ساعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى، والصحابة كذلك: استمع لأبي موسى الأشعري ورق له وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال: فتلوت عليه حتى إذا بلغت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، أي من البكاء من خشية الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبكون من خشية الله ويتأثرون بالقرآن وكان يسمع لهم دوي بالقرآن في بيوتهم كدوي النحل، وكانوا في رمضان لا يعرفون إلا القرآن وإطعام الطعام. حتى قال الإمام، كان الإمام الشافعي والأوزاعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف يتركون الحديث والفقه ويشتغلون بالقرآن، ويقولون إن شهر رمضان هو شهر القرآن. ولهذا ورد عن الإمام الشافعي أنه كان يختم كل يوم ختمتين، أي 60 ختمة في رمضان. وهذا يدل على الهمة العالية وعلى مدى تعلقهم بالقرآن وعلى مدى تأثر قلوبهم بهذا القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله، كلام الله لو تلي على الجبال الراسخات فإنها تتصدع. ولهذا الذي لا ينتفع بالقرآن ولا يتأثر بالقرآن فليبكي على نفسه، هذا يكون عياذا بالله إما أن يكون النفاق قد عشش في قلبه، أو يكون المعاصي والذنوب قد يعني سدت عليه منافذ الخير،
نسأل الله السلامة. شيخنا جزاكم الله خير، أهل العلم أهل الفضل هم أدلاء الله تبارك وتعالى على الخير، هم الذين يكشفون للناس مكنون هذا القرآن وكنوز هذه الشريعة الغراء. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا دور العلماء في هذا الباب، أي في تثبيت العامة ومن دونهم من طلاب العلم على العمل الصالح بعد رمضان.
لا شك ولا ريب أن العالم الرباني، وأقول العالم الرباني الذي قل وجوده في هذا الزمان، هو من عوامل تثبيت العامة، وذلك بصدقه وإخلاصه وبكونه قدوة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعالم إذا كان ربانيا والله عز وجل أمر العلماء فقال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العالم الرباني هو الذي يخشى الله، هو الذي يكون وقافا عند حدود الله، هو الذي يكون قدوة للأمة. الأمة الآن بحاجة إلى العالم القدوة، لا العالم الذي يتتبع الرخص والذي يفتي الناس بأهوائهم وبما يحبون، بل العالم هو الذي يكون قدوة للناس فيجد الناس فيه تطبيقا للإسلام في واقعهم. إذا أمر بمعروف فهو أسبق الناس إليه، وإذا نهى عن منكر فهو أبعد الناس عنه، وإذا حذر من كبيرة فهو أبعد الناس عنها، وإذا أمر بفضيلة فهو من أول الناس الذين يطبقونها. إذا أمر الناس بالصلاة في المساجد فهو يكون في الصف الأول، في يدرك تكبيرة الإحرام. إذا نهى الناس عن البنوك الربوية فهو لا يقرب البنوك الربوية، يكون أبعد الناس. إذا أمر بنات المسلمين بالحجاب فبناته ونساؤه هن من يطبقن الحجاب في الواقع ويكن قدوة لنساء المسلمين. هذا العالم الذي نحن بحاجة ماسة إليه في هذا الزمن، نسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء للعمل بالكتاب والسنة، وأن يكونوا قدوة للناس، وأن يقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وفي بيوتهم وفي أهلهم حتى يكونوا هداة مهتدين.
نعم شيخنا جزاكم الله خير، قولكم هذا الرائع يعني قادني لقول أذكره عن شيخ الإسلام ابن القيم يحكيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تعالى، يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. نعم أعزائي المشاهدين، هذا هو دور العلماء من أمثال شيخنا ومن أمثال شيخه إمام الأمة في هذا الزمان الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى. شيخنا جزاكم الله خير، هذه الظاهرة، ظاهرة العزوف عن الطاعة إلى عن الطاعة لله سبحانه وتعالى بعد رمضان، ربما تكون تماما كما وصفها الله تعالى، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. سيدي جزاكم الله خيرا، حبذا لو تبينوا لنا بعجالة أسباب هذا العزوف، لماذا يعزف الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ أيطيعون إلها غير الله في رمضان؟ لا إله إلا الله، تفضلوا سيدي.
يعني هناك أسباب كثيرة في الحقيقة لهذا العزوف، من هذه الأسباب أن كثيرا للأسف من المسلمين يصومون عادة لا عبادة.
الله،
ولهذا تجد كثيرا منهم يصومون ولا يصلون، لأنهم وجدوا الناس صائمين، ولأن أحدهم يستحي أن يتظاهر بالإفطار. الأمر الثاني أنهم يجهلون قيمة رمضان وما أودع الله عز وجل فيه من خيرات وبركات، وأنه يجب عليهم أن يستغلوا هذا الموسم الذي لا يتكرر إلا مرة في العام، وقد يتكرر وهم في بطون الأرض يحاسبون على ما فرطوا في رمضان وفي غير رمضان. الأمر الآخر أن الدنيا قد استولت على قلوب كثير من الناس فعظموا الدنيا، ولهذا التاجر الحاذق هو الذي لا يفوت المواسم. الآن إذا تذهب إلى الأسواق تجد تجار قد فتحوا حوانيتهم وما غفلوا في هذا، لكن للأسف كثير من تجار الآخرة تراهم في غفلة عن هذه المعاني وهذه القيم، ولهذا تراهم للأسف يعني الشيطان يستحوذ عليهم، خصوصا أنهم ما ألفوا الطاعة قبل رمضان، دخل عليهم رمضان وهم في غفلة وفي معاصي وذنوب، ودخلوا في رمضان وما تأثروا برمضان، ثم لما انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه، لأن شياطينهم قد تفلتت. لأننا نعلم أن هذا الإقبال إنما يكون بسبب حبس الشياطين وربط مرض تصفيد الشياطين، فإذا انطلقت شياطين من عقلها كأنهم معها على موعد، فعادوا إلى العياذ بالله، بل بعضهم يفر خارج بلاد الإسلام من أجل أن يأخذ راحته في المعاصي والذنوب ومعاقرة الخمور. يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله منهم، لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. جعلنا الله عز وجل وإياكم والسامعين والمشاهدين من المتقين، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان وقد عدنا إلى إسلامنا الحق، وقد مكن المؤمنون في الأرض وقد عادوا إلى دينهم وانتصروا على أنفسهم وعلى أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
أعزائي المشاهدين، ذكرني شيخنا بقول لأحد السلف يقول: عالجت الصلاة 20 عاما ثم رزقت لذتها، فوالله ما دخلت الصلاة بعد ذلك إلا وأنا أحمل هم الخروج منها. الله أكبر، هكذا كان تلذذهم بالطاعة. أعزائي أحبتي إخوة المشاهدين، نعم ينقضي الوقت سريعا، كيف لا، ونحن بضيافة عالم فاضل ورجل مقدم له مقام رفيع وله مكانة عالية. أعزائي أحبتي، إلى لقاء آخر، أترككم بحفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله.